بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان بعض الإشكالات التي تواجه الحكم التخييري، ولاحظنا أن هذه الإشكالات هي تشمل كل حكم تخييري سواء كان وجوبا أو استحبابا، ولكن قد يتركز الإشكال في الوجوب بدرجة أكثر من الاستحباب، من جهة أن الوجوب مبتن على الإلزام بالإتيان بمتعلقه، والوجوب التخييري ليس فيه إلزام بالإتيان بمتعلقه، لأنه يجوز تركه إلى غيره. على أي حال، ولعل هذا هو من الأسباب التي جعلت الأعلام يركزون البحث في، بدل أن يقولوا الحكم التخييري، يقولون ويركزون الكلام في الوجوب التخييري. طبعا هو الشائع في الأحكام الشرعية هو الوجوب، الاستحباب نادر أنه يكون له مثال. هذا أيضا من الأمور التي سببت عدم الحديث عن الحكم التخييري والحديث عن الوجوب بالخصوص. من جهة أخرى، أن الأعلام لاحظوا أن المشكلة في الحكم التخييري لا ترجع إلى حقيقة الحكم، خصوصية الحكم، وإنما ترجع إلى طبيعة المتعلق. هذا المتعلق بأي نحو، بحيث هو يكون واجبا، مثلا واجب عنوان انتزاعي كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، وعادة أنتم لستم غريبين على هذه المطالب. فالمشكلة ليست في أن هذا حكم أو ليس بحكم أو طبيعته كحكم، وبالنتيجة فيه إلزام بالمعنى مثلا الوجوب، أو هو حكم بمعنى الحكم العام يعني الذي يشمل الاستحباب. ما يختلف الحكم التخييري من حيث كونه حكما عن الأحكام الأخرى، المشكلة في متعلقه، ما هو متعلقه. مثلا هو يتعلق على البدل، يتعلق على كذا، متعلقه مشروط بكذا إلى آخره. هذا الأمر تدريجا أو هو مباشرة أوجب التركيز على المتعلق نفسه، فصاروا يقولون الواجب التخييري في المسألة، يقولون الواجب التخييري أكثر مما يقولون الوجوب التخييري. يعني المشكلة في تصوير الواجب، مشكلة في تصوير الواجب. فلهذا تصادفون مثلا في كثير من كتب الأصول المهمة البحث يصير عن الواجب التخييري. قد الإنسان إذا ما يركز وجوب وواجب ما يهم الأمر كثيرا، ولكن لابد أن يعرف المنشأ. المهم هذا الذي هو حاصل، أن الأعلام يقولون الواجب. على أي حال، ينبغي الوقوف عند بعض النظريات التي ذكرها الأصوليون في تصوير حقيقة الواجب التخييري. الأول ما ذكره المحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله، مفصل القول فيه، عبارة مفصلة في هذا المجال بالنسبة إلى عبارات الأخرى، في حقيقة الواجب التخييري. بعد صار تدريجا لاحظت أن الاسم صار بحسب اللغة العلمية الاصطلاحية الواجب التخييري بالنسبة للكفاية عادة هكذا. ولعله غير الكفاية هو أيضا شائع هكذا. قال عبارة الكفاية كما تعرفون عادة أنتم مررتم بها، درستموها، ربما تبحثتم فيها، درستموها. المهم العبارة موجزة جدا، وإحنا بحسب طريقتنا في المحافظة على أقصى ما يمكن من دقة النقل، لا أقول أمانة النقل، هو من لا يحفظ دقة النقل إن شاء الله الأمانة محفوظة عنده من الأعلام المتعارف عندهم. فإحنا عادة نهتم بأنه ننقل اللفظ نفسه، اللفظ هو مشكل. زي نبدي نسوي متن وتعليق وشرح وكذا، أيضا هذه مشكلة. اليوم آثرنا أن نرتكب أو أن نفعل شيئا جديدا، نأخذ عبارة الكفاية في وسطها عند المواضع التي تحتاج إلى شرح نذكر عبارة الحقائق اللي هي من أهم وأول التعليقات على الكفاية، حقائق الأصول، لشرح عبارة الكفاية حتى يصير النص الذي أمامنا هو نص الكفاية، وفي وسطه حيث هنالك حاجة للتوضيح على الأقل في بعض المواضع تكون عبارة الحقائق. واضح إن شاء الله بطريقة مزجية يعني مباشرة تكون عبارة هكذا. المهم هذا المطلب أمامنا، إن شاء الله نحاول أنه اليوم نتمم التعرف على مراد صاحب الكفاية، ولا غرض لنا ابتداء ولا لكم إن شاء الله بالمناقشة الآن. أنا خل نفهم بالضبط ماذا يريد رحمه الله. قال إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل. هذا أحد المعنى، أنه لا يجوز تركه إلا إلى بدل. أو وجوب الواحد، بمعنى مقال بمعنى عدم جواز تركه إلى بدل، هذا أحد معاني الواجب التخييري. المعنى الثاني أو وجوب الواحد بعينه، واحد بالخصوص هو يصير واجب، يبقى هذا الذي بعينه احنا ما ندري به، فلا بد يرجع علما إلى اختيار المكلف. إذا اختار المكلف يصير هو الواجب، فما اختاره يكون واجبا. أو وجوب واحد بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، يعني الوجوب راح يتناول ماذا؟ كل من الفعلين المتعلقين، فكل منهما واجب، ولكن يختلف عن الواجب التعييني من يا ناحية، من ناحية أنه إذا جاء بأحدهما سقط الآخر، فهو الوجوب تعلق به. تدرون يوجد فرق بين أنه هو ما متعلق به الوجوب ابتداء، بين أن الوجوب متعلق به على حد غيره من الواجبات التعيينية، ولكن يختلف عنها من حيث أنه قد يسقط الوجوب. ممكن أن نتصور مسقط، صحيح؟ هنا تجي عبارة الحقائق لتوضيح كلام صاحب الكفاية أكثر. يقول فيكون الوجوب التخييري على هذا المذهب الإلزام بالفعل والمنع من تركه إلى غير بدل. فيكون كل واحد من عدلي الوجوب التخييري واجبا على النحو المذكور. أي نحو مذكور؟ يعني الذي يسقط فيه الواجب عند الإتيان بصاحبه بالواجب الثاني. واضح إن شاء الله. وبهذا يتضح الفرق بين هذا القول والقول الثاني، إذ عليه يكون الواجب واحدا لا غير. على القول الثاني هو واحد، هو ذلك الذي جاء به، بينما هنا لا، كما ذكرت كل من المتعلقين واجب، ولكن يسقط. السقوط أمر آخر غير أصل تعلق الوجوب، تعلق الوجوب متحقق، واضح إن شاء الله. وأما الفرق بينه وبين الثالث فهو أن الوجوب على الثالث تعيني بالنسبة إلى كل من الأفراد. عفوا، هذا الفرق بين الأول والثاني. فإحنا عندنا الأول هو قوله وجوب كل واحد على التخير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل. الثاني وجوب واحد بعينه، احنا انشغلنا بالثالث. المهم سنرجع نبين العبارة. فإحنا الفرق بين الأول والثاني هو أنه الأول يكون الإلزام، هكذا يكون الوجوب التخييري إلزاما بالفعل ومنعا من تركه إلى غير بدل، يلزم بالفعل ويمنع من تركه إلى غير بدل، واضح إن شاء الله. فكل واحد، كل واحد منهما هو ملزم بفعله، ومن جانب آخر لا يجوز تركه إلى غير بدل، فإذا تركه هو وبدله راح نقع بالمحذور. فوين راح يمثل فذلكة الواجب التخييري؟ هو البدلية، يعني هنالك بدلية فيما بينهم، فيما بين المتعلقين، واضح إن شاء الله. الثاني لا، واحد منهما يجب، زين من هو هذا الذي يجب؟ لابد أنه الذي يفعله المكلف، وهو معين، ما يفعله المكلف معين في علم الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإذا يصير هو الواجب، والآخر يصير كأنه لا أهمية له. أما الثالث، وأما الفرق بينه وبين الثالث وهو أن الوجوب على الثالث تعييني بالنسبة إلى كل من الأفراد، غايته أن امتثال واحد منها مسقط لغيره. فصير حقيقة الواجب التخيير رهينة بالمسقط، يعني الفرق بينه وبين التعيين أن التعيين ما إلى مسقط، التخيير إلى مسقط، واضح إن شاء الله. بعد مو في أصل تعلق الوجوب بمتعلقه أو خصوصية متعلقه هو بمشكلة بخصوصية، لا، هذا إلى مسقط، هذا ما إلى مسقط، ولا هو تعييني لولا المسقط. زين، هذه قضية المسقط يرد لها توضيح السيد رحمه الله في الحقائق، يوضحها، يذكر مثال، يقول مثل ماذا؟ مثل قراءة الإمام المسقطة لقراءة المأموم. قراءة الإمام مو مسقطة، قراءة المأموم واجبة، هي بعينها هي واجبة، لكن ماكو مانع الواجب يسقط عنا بسبب أو بآخر. فمو المشكلة في أصل التعلق الوجوب بالمتعلق، وإنما المشكلة في ماذا؟ والخصوصية المائزة الفارقة بين التخيير والتعيين تكون ماذا؟ أنه هذا إلى مسقط، هذا أيضا احتمال من احتمالات أو قول من أقوال حقيقة الواجب التخيير. أو وجوب المعين عند الله أنه ما يفعله المكلف، يعني وجوب المعين عند الله يشرحه، يعني ماذا؟ هو ما يفعله المكلف. ثم يعلق السيد في الحقائق يقول وهو بظاهره في غاية الوهم، الوجوب المعين عند الله الذي هو يفعله المكلف. يعني يقول إذ لو كان تعينه بذلك لزم عدم العقاب على ترك الأفراد جميعا. إذا هو ارتهن الوجوب وتعلق بما يختاره المكلف، فإذا لم يختاره ماكو وجوب، فإذا ماكو وجوب يعني يقدر يترك. إذن أين الوجوب؟ هذا أي وجوب هذا الذي يتحقق بعد أنه بعد أن يمتثل بعد أن يختار؟ فهذا يقول هذا يذكر. أنا وجدت حتى مثلا سيد الخوئي حتى المعاصرين يشيرون يعني إلى هذا المطلب، ولكن هم أيضا ينبهون إلى هذه القضية أنه هذا منسوب مثلا بين المعتزلة والأشاعرة، وفيما بينهم هم لعله كل منهما يبرأ منه وينسبه إلى الآخر. يعني هذا في القول ما لاقي واحد يتبناه بشكل رسمي، لكن هو بالنتيجة مذكور في المطلب يذكرونه الأعلام. إذ لو كان تعينه، يقول وهو بظاهره في غاية الوهن، إذ لو كان تعينه بذلك لزم عدم العقاب على ترك الأفراد جميعا، مع أنه من جانب آخر قد يفعل الجميع. مكلف وقابل أن يفعل الجميع، يتصدق ويعتق ويصوم في نفس الوقت، يمكن أن كله يحقق. يقول إذا فعل الجميع فلا تميز للواجب حينئذ واقعا. إذن أين الواجب؟ هو يقول ما يختاره وهو اختار الجميع، ماذا نفعل؟ فأيضا هذا راح يلزم منا مشكلة أخرى في حقيقة أصلا. ولذا حكي أن القول المذكور تبرأ كل من المعتزلة والأشاعرة منه. على أي حال، إلى هنا الآن ذكرنا ثلاث أقوال في الواجب التخييري بحسب عبارة صاحب الكفاية وشرح، لكنه رحمه الله قال والتحقيق المقال. يعني أنا ذكرها كمدخل لبيان مطلبة، مطلبة الحقيقي هو هنا، ذاك إشارة إلى وجود الأقوال في المسألة. واضح إن شاء الله. صاحب الكفاية ستجدون، قبل أن أقرأ عبارته، ستجدون أنه عني بدرجة أساسية بمسألة الملاك والغرف، هذه اللي هي شغلة اهتمامه، ركز عليها بدرجة أكبر من غيره. وهذا طبيعي أنه الحكم ومن شاءه وملاكه، فهو لابد أن نتصور الملاك في الواجب التخييري بنحو بحيث نقدر نفسر التخيير ونقدر نميز التخيير عن غيره. إذا هذا تم ما وراءه بعد يصير الأمور تابعة له. فهو ركز على هذه القضية، قال إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل منهما، يعني الغرض واحد والمتعلقان يحققان الغرض، هذا احتمال، هو يشير إلى الاحتمالات الآن، أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين، إن يأمر بأحد الشيئين يعني هو هذا الأمر التخييري اللي هو عادة المفادة أنه افعل أحد هذين الأمرين أو أحد هذه الأمور، صحيح ولا؟ فإذا كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر. يقول كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما. إذا كان كل من المتعلقين محققا لغرض واحد، والواجب نشأ منيا من ذلك الغرض، يعني التكليف الوجوب تعلق بالواجب من باب الوفاء بذلك الغرض الأوحد الواحد اللي هو يتحقق من خلال أحد هذين. يقول هذا من نتأمل به، هذا في الحقيقة الواجب مو كل واحد منهما بخصوصيته،
هذا الجامع المشترك بينهما المحقق للغرض هو الواجب. فإذا لا تريد تصر تقول لا أخو شنو المشكلة أنه كل واحد منهما هو الواجب وكل واحد منهما يحقق الغرض، يقول لا ما يصير، هنا أكو بعد قضية فلسفية ما نقدر نعبرها، وهي يقول وذلك لوضوح، عفوا هو قبل ما نوصل لها يقول وكان التخير، إذا كان الواجب هو الجامع بينهما فسيكون، فكان التخير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا. تذكرون احنا من ميزنا بين التخير العقلي والتخير الشرعي، قلنا انه التخير الشرعي يتناول التخير نفس المتعلقات خصال التخير خيارات التخير، بينما التخير العقلي لا، التخير العقلي هنالك وجوب لجامع، وهذا الجامع في تطبيقه على أفراده أنت مخير بأن تطبقه على ما شئت، فيصير العقل يحكم بالتخير من باب التخير في تطبيق الواجب على أي حصة أو أي فرد من أفراده، واضح إن شاء الله. يقول إذا كان الواجب هو الجامع والغرض هو غرض واحد والغرض الواحد هو يتحقق من كل منهما، يعني ماذا؟ ما دام الغرض يتحقق من كل منهما يعني هناك جامع هو يحقق، فإذا كان هناك جامع هو يحقق يعني الجامع هو الواجب، إذا الجامع هو الواجب يعني صار تخيرنا عقلي مع المشكلة. يجي واحد رأسا يقول له لا ليش نفرض هكذا، يناقش صاحب الكفاية مثلا يقول ليش نفرضها، خل نفرض كل واحد يحقق الغرض، نانا يقول ما يصير ما معقول. لماذا؟ يقول لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين، الواحد لا يصدر إلا من واحد، الغرض الواحد واحد، هذا شلون يصدر من اثنين؟ الغرض فرضناه واحد، مو عندنا غرضان في المتعلقين، صحيح؟ إذا كان الغرض واحدا فهذا الواحد مو معقولة يصدر من اثنين، ليش مو معقول؟ يقول حتى لو هو صدر من ناحية خارجية من اثنين، لكن هذا الصدور من اثنين مو معقولة يصدر من الخصوصية المائزة بين الاثنين، وإنما من الخصوصية الجامعة المشتركة بين الاثنين. فإذا صار من الخصوصية الجامعة المشتركة بين الاثنين يعني معناه الذي سبب تحقق الغرض هو هذا الجامع اللي هو واحد، واضح إن شاء الله. لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعنى، منشأ أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، يقول طبعا العلة والمعلول يوجد سنخية بينهما أو لا؟ إذا من اشترط السنخية بين العلة والمعلول سيمكن أن يتحقق ويوجد أي شيء من أي شيء، فلابد أنه يوجد سنخية بين العلة والمعلول حتى هذا هاي العلة تقتضي هذا المعلول، العلة الأخرى تقتضي معلولا آخر، وإلا إذا ما كان هنالك اشتراط سنخية بين العلة والمعلول هل أمكن أن أليف بعد ما يصدر من باء، أليف قد يصدر من جيم ودال وهاء وواو وإلى آخره، من أي شيء يمكن أن يصدر؟ إذن بعد شنو أصلا؟ كأنه هذا يعني راح نكفر بقانون العلة والمعلول، القانون العلية كله راح نتنازل عنه نرفع عليه قانون. فإذا بنينا عليه وجدنا أن هذا هو منشأ ب وجود ذاك، منصير منشأ لوجود ذاك، يعني يوجد بين العلة سنخ بين العلة والمعلول نحو سنخية هي تقتضي أن يوجد المعلول من هذه العلة، فهذه السنخية معناها هذه الجهة التي بها فيض الوجود في العلة، هذه الجهة هي نفسها هي منشأ العلية، فإذا هذه الجهة هي منشأ العلية يعني ماذا؟ بعد ما معقول أن يوجد من أمر آخر، لابد هذه الجهة. فإذا صادفنا أنه يصير سبب آخر، إحنا نشوف خارجي نصير سبب آخر، قطعاً إحنا نشوف بعض الأحيان يوجد أسباب متعددة لمسبب واحد، يقول لا هذا بالحقيقة بسبب عدم التدقيق أنه إحنا نوصل إلى هذا مثلاً الاشتباه. ليش؟ يقول في الحقيقة هنالك جامع مشترك بين الأسباب هو الذي أوجب هذه النتيجة. هذا الجامع المشترك موجود هنا وهنا وهناك، لكن بالحقيقة هو التسبيب منه، مو التسبيب من الخصوصيات المميزة بين الأسباب، التسبيب من القدر المشترك الجامع بين الأسباب. فإذا صار هذا القدر المشترك هو السبب الحقيقي، وباقي الأمور مقارنات، مو أكثر من مقارنة. فإذا فرضت غرض واحد، يعني أنت ما عندك خيار إلا أن تنتهي، راح تنتقل من الواجب التخييري الشرعي إلى الواجب التخييري العقلي، فسيكون كل تخيير شرعي في حقيقته تخييرا عقلي. هذا راح نوصل إلى هذه النتيجة. وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. يقول زين، إذن ماذا تفسر أن الشارع برهان هو جاء وأعطى خيارات متعددة؟ يقول الشارع من أعطى خيارات متعددة في الحقيقة يريد ينبهني، لأن أنا ما عندي وضوح، ما أقدر أدرك بعض القضايا أن القدر الجامع بينها ما هو حتى أنا أعرف أنه هذا هو منشأ له. فهو إجا قال لي أنه تصدق، صوم، اعتق، وفي الحقيقة يوجد بين هذه الأمور قدر مشترك جامع هو الذي يقتضي تحقق الصدقة أو العتق، هو الذي يعني عفوا يتفرع هذا الغرض، هو الذي ينشأ من الصدقة أو من العتق أو من الصيام. لكن هذا الذي يتفرع من الصدقة أو العتق أو الصيام هو في الحقيقة مو خصوصية العتق المميزة عن الصيام، ولا خصوصية الصدقة المميزة عن العتق، وإنما هي الجهة المشتركة بين هذه الأمور التي هي تنتج الغرض. زين، يبقى الشارع شنو دوره في مثل هذا المقام؟ ما دام هو الأمر المشترك، نقول له هنا أن بعض الأحيان يشرح سلسلة النتيجة، أن بعض الأحيان ما يحقق الجامع واضح، إحنا نفهمه، الصلاة تنهى عن الفحشاء، فهو يأمر بالصلاة مباشرة، أنت تروح تطبقها على أي فرد من أفرادها. بعض الأحيان لا، هذا الجامع ما ملتفت إليه أو ما إلى اسم معين أو إلى أي سبب من الأسباب. فالشارع يأمر بالمتعلقات المتعددة، أمر بالمتعلقات المتعددة حقيقة الكشف عن القدر المشترك بين هذه الأمور الثلاثة، فراح يصير دوره يكشف. ولا هو في حقيقة الأمر كل عدنا راح يكون من سنخ التخيير العقلي. يبقى لا بأس أن تقول التخيير العقلي نحو تخيير مدرك مباشرة للإنسان، هو يعني يجي على الطبيعة الحكم، يتعلق بالطبيعة بلسانه، ثم المكلف يطبقه على ما شاء، أو لا، الشارع هو ينبهنا إلى محققاته، لكن هذه المحققات هي تتوفر على قدر مشترك في الحقيقة، هو هذا عين ذاك، لكن احنا هذا من دركه مباشرة، من نقدر ندركه، الشارع ينبهنا إليه. صار واضح إن شاء الله؟ على أي حال، حتى من نأخذ الوقت إن شاء الله نكمل المطلب إذا بقيت فرصة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.